الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام، وتقدم أن البحث يقع في أن الثابتة في الموارد المتقدمة من باب الإرث والنكاح والطلاق وغيرهما وغيرها إباحة مطلقة، إباحة أو لا صحة واقعية. فعندما يقال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، والمفروض أن السني قد تزوج بلا إشهاد أو طلق ثلاثا في مجلس واحد، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز أن يتزوج الإنسان الشيعي بمن عقد عليها من دون إشهاد، ويجوز للشيعي أيضا أن يتزوج تلك المرأة المطلقة ثلاثا مع أنه طلاقهم غير صحيح حسب ووفق مذهبنا. فهل يعني ذلك إباحة الزواج منهم مع كون مجرد إباحة؟ وفي الواقع هي بعد زوجة إلمن للسابق لأنه لم يتحقق الطلاق. ويجوز في المورد الثاني أن نتزوج بالرغم من أنها صارت زوجة حسب مذهبنا، ففقط يباح لنا أن نتزوج بهذه المرأة وإن كانت في الواقع ذات زوج في المثالين. واضح لو لا؟ أم أنه لا مو إباح، لا أصلا النكاح من هذه المرأة واقعا صحيح. هسه هذا شو تسميه، تصويب تسميه كذا، ما أدري كل ما تريد تسميه سميه، واضح؟ جي تسميه تصويب سميه تصويب. فهذه المرأة يجوز لنا أن نتزوجها واقعا، وبالتالي تظهر الثمرة فيما لو فيما لو فيما لو استبصرت، بناء على أنه إباحة فقط وهي بعده زوجته، وحينئذ من دون عقد جديد يصح أن يرجع إليها. وإذا كان لا الثابت الصحة الواقعية، فحينئذ هي ليست زوجته حتى يرجع إليها، فلا بد من عقد جديد. هذا كله إذا لم يتزوجها، لم يتزوجها شيعي. أما إذا تزوج شيعي على كلا القولين بعد ماذا انفصمت العرقة بين السن المطلق وبين زوجته حتى لو استبصار. هذا تقدم الكلام عنه، وقلنا منشأ الاختلاف. عليكم السلام ورحمة الله، هو الاستظهار في الروايات، واضح؟ فالاختلاف في المستفاد من النصوص هو اللي سبب الاختلاف المذكور، أن المستفاد هو الإباحة أو الصحة الواقعية. لكن على كل حال قلنا الشيعي إلى حق أن يتزوجها، وهيك لو لا على الإباحة وعلى كون الطلاق صحيح واقعا، على كون الطلاق صحيح واقعا هو واضح، على الإباحة هو الروايات أباحت ذلك. لكن هذا يسبب لنا إشكال، هذا بحثنا يسبب لنا إشكال. إذا كان وفق مذهبنا هذا الطلاق باطل من باب أن اخترنا كون المستفاد من الروايات شنو؟ الإباء وليس الصحة الواقع. إذا اخترنا الصحة الواقع قلنا نستفيد من الروايات الصحة الواقعية، هذا السؤال بعد ما ينطرح، لأن طلاقه صحيح كما لو كان شنو مستجمع للشرائط، فتصير زوجة خلية، امرأة خلية، فيجوز بعد انقضاء العدة أن يتزوجها أي مسلم. واضح لو لا الكلام؟ لو اخترنا واستفدنا من الروايات الإباحة فقط، هذه بناء على هذه النظرية راح تكون المرأة ذات زوج، السني بعد زوجها، فكيف يجوز للشيعي أن يتزوج امرأة ذات باع؟ وإحنا عدنا أن المرأة ذات باع ما يجوز أن ينكحها إنسان، يعني الزواج باطل، النكاح بل توجب الحرمل، صيغة العقد توجب الحرمل تحظل شروط، إيه إذا كان عالما إذا كذا موجود في محله. فهنا شلون يوجه الحكم بمن؟ بصحة زواج الشيعي منها، بناء على أن المستفاد من الروايات هو الإباحة اللي لازمه بقاءها زوجة لمن؟ للسني المطلق، أو كونها زوجة واقعا للسني بناء على عدم اعتبار الإشهاد في النكاح. سؤال واضح؟ الجواب نجيب بجوابين. الجواب الأول نقول على أنه هذه فلنلتزم بأنه بمجرد بعد هي زوجة، لكن لما يريد الشيعي أن يتزوجها أنا ما قبل ما يجري عقد الزواج هي شنو العلقة بيناتهم؟ تنفصل فتصير امرأة خلية فيقع الزواج بها. بس هذا لازم تلتزم همات بلازم آخر على ضوء هذا الجواب. الجواب واضح لو لا؟
قبل عقد النكاح تكون مطلقة.
أنا ما
قبل النكاح صحيح؟
أنا أردت جنابك أن تتزوج هذه المرأة اللي طلقها زوجها ثلاثا في مجلس واحد، مو قلنا جاي نتكلم على يا نظرية ويا رأي أن الزواج السابق بعد باقي، لأن جاي نقول فقط المستفاد من الروايات شنو سيد محمد؟ مستفاد الإباحة فقط مو الصحة واقعا، مو أنه طلاق حاصل صحيح، وإلا كانت شنو خلية ويجوز أن يتزوجها الشيعي. واضح لو لا الكلام؟ إذا التزمنا بالإباحة لازم الالتزام بالإباحة أنها بعد زوجة لذاك السني، ما متغير من الواقع شيء، فقط الشارع أباح للشيعي أن يتزوجها. خون طرح سؤال، شلون الشارع أباح للشيعي أن يتزوجها والحال هي ذات زوجة؟ جيب لنا فرد مورد آخر أكو يجوز التزوج بذات هواية حساس، تشاهد الشرع هواية حساس اتجاه شنو؟ مسألة الأعراض، فمو سهل أن يأتي الشارع ويجيز التزوج بذات بعد. فهذه المشكلة يصطدم بها منه؟ من يقول بهذه النظرية، يقول بهذا الرأي أن المستفاد ماذا؟ إباحة. أما القائل بأن المستفاد هو صح الواقعية ما يطرح عليه مثل هذا الجرق، قاعد مرتاح لأن يعني إشكال ما يرجع لي. يقول بويا أنا خو قلت على أنه هذه شنو الطلاق وقع صحيحا، النكاح وقع صحيحا، مشكلة ما أكو. وقع باطلا عفوا النكاح ما دام إشهاد ما أكو، زين، فتزواجها من آخر شيعي مشكلة ما بي، مو زواج بذات بعض. قلنا يذكر توجيهان في المقام. التوجيه الأول هو أنه قبيل أن يعقد الشيعي، ساعة بيش هو يرد يعقد؟ ساعة بثمانية صباحا مو إلى ساعة بسبعة وتسعة وخمسين دقيقة وثلاثين أربع، شقد إسا هو شقد يستغرق إلا هذا؟ أنا ما وقوله تسعة وخمسين ثانية، باقية ثانية تصير ساعة بثمانية ويعقد إلى تلك اللحظة. هي زوجة علما أحسنت للسن، بمجرد أن أراد أن يطلق هاي الثانية الأخيرة قبل زو، قبل ما تقول المرأة زو، الثانية قبلها شنو انفصمت العلاقة بينها وبين زوجها السني، صارت غير ذات بع الخلية. زواج بذات بع ما يجوز، بغير ذات بع ما بي مشكلة أخرى. بس تبقى عندنا مشكلة سيدنا، وهي أنه العدة هاي شو تسوي لها؟ فلازم هذه همات نتغلب عليها، يعني صاحب هذا الوجه لازم يتغلب على مسألة العدة. التغلب على مسألة العدة يتضح من خلال الجواب الثاني. هذا واضح الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه إيش قلت يلزم ماذا المحذور شنو بناء على كون المستفاد هو الصحة لل هو الإباحة للصحة الواقعية؟ الزواج بذات بعل، تشبيه الزواج بذات بعل، تقول ما يجوز حرام. أقول لك قابل للتخصيص، مو فرد حكم مقابل، لا يجوز التزوج بذات بعل إلا في مورد، في موردي يعني يجوز. ممكن لو ما ممكن قل لي، ممكن لو ما ممكن قل ليش لا في هذا، في هذا المو... لا قل لي ممكن لو ما ممكن، ما قلت لك هنا أو لا، ممكن أو ما ممكن. ممكن هسه هنا تعال السؤال الثاني، تطبيقه هنا ممكن لو أكو محذور هنا. هسه ربما إحنا نقول على أنه ممكن، لكن في هذا المورد لا تقول ممكن، في مورد آخر إذا تقدر جيب لي هذا، لأنه الشارع قال شنو؟ لا يجوز التزوج بذات بعل مطلقا سواء كذا، أو جاب هذا بالخصوص، هذا خربطها الشغلة علي بعد. فهسه إذن حكم شرعي هذا التزوج، عدم جواز التزوج بذات بعل، حرمة التزوج، قابل للتخصيص. خب هل يستفاد من هذه الروايات التخصيص، يعني مقتضى الجمع بين الروايات، هل يمكن أن يكون ماذا هو المصير إلى كون المستفاد إباحة والتخصيص بلحاظ التزوج بذات بعل؟ قلت هذه المشكلة من يواجهها القائل بمن؟ بالإباحة. إذا هو من أول مختار الصحة بعد ما يتوجه لهذا الإشكال، بس إحنا اللي منعنا أن نلتزم بالصحة الواقعية ظهور بعض الروايات. واضح ظهور بعض الروايات، وإلا هذا الإشكال ما راح نواجهه. فإذن يمكن التغلب على هذه المشكلة، مشكلة التزوج بذات بعل، بأن حرمة التزوج بذات بعل ليس حكما عقليا أو شرعيا آب شنو آبيا عن التخصيص، ما دام مو عقلي. إذا عقلي خو هو من قاع آبي عن التخصيص، إذا شرعي خو تشوف لسانه إذا اللسان مو آبع عن التخصيص إذن يمكن تخصيصه، فمجبورين هنا نخصصه. هسه سيد محمد تفضل تكلم.
موردنا لسان آبع عن التخصيص خلاف
بيان ذلك،
خصوصا مع التنبيهات الموجودة، واللي يعني خصوصا مع ملاحظة
لا 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 تعبر أوقف، خصوصا مع شنو؟
التغليظ الشديد على والاحتياط في الفروج وهذه،
وإلا هذا المورد.
وأضف إلى ذلك وجود يعني ديانات مختلفة، ليس فقط ديانة واحدة، يأبى هذا اللسان أن يكون فقط بمثل هذه الروايات لملازمة أن نخصص لهذا، نخصص يحتاج إلى تصريح يعني إبائه من جهة أنه يعني ليس بالمباشرة، يعني لو صرح يجوز ذلك هذا ممكن تخصيصه، أما لا.
وش قال الإمام؟
صرح
وقال يجوز.
يجوز زواج من ذات بع لو قالها بهذه الصراحة.
ليش تخلق حساسية تجاه المجتمع وتخلق لك فرد مشكلة؟ ترى هذا ما ترى تعال لازم الإمام الصادق سلام الله عليه يصيح أيها المخالفون ترى احنا نتزوج نسائكم، ما لها داعي يوصل الفكرة بطريقة آخر بلسان آخر. ليش هذا خلق هاتش أجواء؟ حتى بعدين يقولون شوفوا الشيعة يجوزون نكاح ذات البعل. فني جاي نجاوب، فني ستجاوبنا، ما تفني تقول لازم يصرح. ليش لازم يصرح؟ هو بالنتيجة جاي يقول يجوز لكم أن تتزوجون. هذه يجوز أن، إذا الإمام قال لك هذه يجوز أن تتزوج بها، تقول له سيدي ومولاي يعني يجوز جاي يقول لك هذه يجوز، أنت شعليك بعد صحيح لو لا ستذات بعد أو ليس ذات بعد؟ لما الإمام جاي يقول لك يجوز التزوج بها، المفروض أن الموضوع مو خفي على الإمام، مو مرة تجي تقول على أنه الإمام ما يدري أنها ذات بعد، القول المفروض مو كذا، هو يعلم. فبعد ما كنت داعي أن شنو يصرح، التصريح نحتاجه في مورد اللي شنو نحتمل إيه تردد الحكم بين، واضح لو لا جاي أقول هنا أنا هو جاي يقول لي يجوز التزوج بها، تقول للإمام سلام الله عليه هسه يعني تريد تقول سيدي يعني صحيح واقع عن طلاق؟ يقول أنت شعلي جاي أقول لك يجوز التزوج بها، مو داعي مو لازم أن يصرح بالآن. هذا مو صح.
لماذا قال يجوز يعني لا دليل بأنه يجوز الزواج منهن قبل الطلاق، يعني نستطيع أن نتعدى على هذا القول، نستطيع أن نتعدى.
لا قانون أكو طلاق قانون، شوف الطلاق هو الموجب للانفصام، لكن إذا كان شيعيين الطلاق لا يكون موجبا للانفصام إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان طلاق من سني فله حصتان، حصة نحكم عليه بالصحة والفساد إذا توفرت الشرائط صحيح، إذا ما توفرت فازد كما لو شنو على طبق مذهبه، وحصة لا نحكم عليها بالصحة من باب الإلزام. إحنا مو كلهن يعني، هم لما يقولون أفرض مثلا يقولون على أنه في طلاق المواقعة ما يصير كما يذهب إليه الشيعة أيضا، هم السنة يقولون مثلا، هنا على خب ما نجي نقول على أنه لو أوقع سنيون طلاقه من دون كذا، هناك بعد مو قاعة الإلزام، مو مجرى قاعة الإلزام، نلتزم بما نلتزم به نحن، واضح شنو؟ احنا حصة خاصة خو قلنا بأنه يتصف فيها الطلاق بالصحة، مو كل الحصص.
احنا فين خو الأثر يعني مع القول بالبطلان
طبيعي بالصحة أو بالإباحة يعني بترتب الأثر.
مع القول بالبطلان بين الأثر الوضعي للطلاق، يعني هذا معناته يسوق يعني على هالمبدأ يسوق الزواج منهن قبل الطلاق أيضا.
لا ماكو والله ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. يعني أنت تقدر تعترض على الإمام تقول له على أنه سيدي ومولاي لما نهنان طلاق فاسد ومع ذلك قلت قلت تزوجهن يجوز لك أن تتزوجهن، هذا لازمه أنه حتى لو ما صدر طلاق يجوز. يقول لك اسكت، شنو الحجي هذا، شنو هالقياس؟ هنا أنا أوقع طلاق في نظره صحيح، في نظرنا فاسد، نلزمهم بذلك. مو أنه لو لم يوقع طلاق هذا ما له معنى. هذا هرقة روايات قالت على أنه يا بتر شنو إذا تزوجوا تحفظ أعراضهم كذا، هذا النقض ما يصلح له. خب العدة نرجع على ذاك، كانت مشكلتنا شنو العدة؟ أنه تعدى ما أكو هذا، ذاك الحكم بالعدة هم ما تنلتزم. شنو جاوب؟ حكم شرعي قابل المن للتخصيص بهالمورد، لازم هيك نلتزم والا فياكم مشكلتين، مشكله ذات باعل، ومشكله انه حتى لو سوينا شنو انا ما قبل العقد اخرجناها من موضوع ذات باعل الى موضوع غير ذات باعل. العده شلون تسوي لها؟ هذه هم لازم انت تتغلب بها من خلال ماذا؟ التخصيص. هم هذا فرض حكم شرعي اذا قدرت جيد. وقلنا هذا كله مبتني على القول بمن بان المستفاد هو الاباحه، والا اذا تروح ذهنك من اول التزم بمن بالصحه الواقعيه بعد مشكله ما تجيب. جيد. قال واذا قيل، هذا واذا قيل مبتني على من؟ مبتني على من انتهى إليه المؤلف تبعا للسيد الحكيم رحمة الله عليه، اللي تبعا إلى الشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، من أن المستفاد هو الإباحة للصحة كما انتهى إليها المرزا النائيني وتلميذه الشيخ الحلي رحمة الله عليه. وإذا قيل إذا لم تكن، إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها؟ إذا قيل وهل يجوز الزواج بذات الباعل؟ إذا قيل كان الجواب أولا ثانيا. أولا أن من المحتمل أن الشيعي متى، وطبيعي هذا الاحتمال كافي، أكو بعض الاحتمالات تخربط الاستدلال، وأكو بعض الاحتمالات شنو صالحة لتوجيه القضية. ايه اذا اجى فرد واحد وقال على انه ياب فلان امام جماعة انا شفته على انه كان قاعد ويذكر زيدا في المجلس غيبة كان يستغيب، واذا غيبة صدرت من امام الجماعة يعني شنو؟ خلنا نقول له على انه خب يحتمل ان هناك مسوغا للغيبة من خلاله، ليش نحكم عليه بالفسق؟ طبيعي هذا. هنا ترى الجواب فيه تفصيل، سأنا جاي أجيبا هاتش لتقريب الفكرة. واضح له لا؟ فإبراز الاحتمال هذا ماذا؟ يحل المشكلة. هنا أنا همات من المحتمل أن الشيعي متى ما تزوج، لأن هي الروايات جاءت قالت الشيعي يجوز له أن يتزوج، فإذا بنينا على الإباحة كافي أن نقول يحتمل هذا الاحتمال نجيبه، أن الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه، لكن لازم تكمله تحقق الطلاق من حين وقوعه طلاقا لا يحتاج إلى عدة، هيك لازم تقول، لأن المفروض هو بعد ماكو عدة، لأن لما نحكم على الطلاق بالصحة بالعقد بالصحة فهي زوجة فيجوز له ما يجوز للزوج عدة بعد ما أكو. وكان التزوج كاشفا عن ذلك، دور التزوج دور ال... شلون إذا قلت لك أعتق عبدك عني، أنت قلت أعتقت عن زيد عني، إن أنا قولك كاشف عن من؟ عن كونك قد أخرجت العبد عن ملكك وأدخلته في ملكي وأخرجته بالعتق عن ملكي، يعني لا عتق إلا في ملك. هنا أيضا كذلك كاشف دوره دور المصباح، شلون المصباح لما تشغله ما يخلق شيء وإنما يكشف عن الداء، عن الجدار، عن الكاميرا، عن العدسة، عن الساعة، مو أنه يخلق ساعة ظلام ما كنت أشاهد، مو أنه أوجد. ثانيا هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزوج بذات بعلين والحرمة التزوج ما الله يصير واضح الحكم، حرمة التزوج بذات حرمة أقول لك شنو معنى بطلان، إيه مو حرمة يعني معنى تكليفة، سعيفنا تكليفا سلعله تكليفا همات الإنسان إذا كذا أحد محرم سأنا أتراجع إيه، لكن البطلان هذا مسلم ويترتب على ذلك الحرمة الأبدية مثلا عند بعض، وبعضهم شنو يقول لا ما تترتب الحرمة الأبدية ما دام كان جاهل بال أي كون هذا بعل، إذا لا عالم أي حرمة أبدية مثلا، تفصيل أكو كلام بالمسألة. هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزوج بذات بعل بذات البعل ليس من الأحكام العقلية، يعني شنو من يعني حتى لا يقبل التخصيص، بل هو حكم شرعي قابل، ترى مو كل حكم شرعي هم قابل لهذا، إذا كان لسانه يعني آبي عن التخصيص هم يقبل التخصيص، شلون هاي الحجاية نحجيها وين يمثل بيها ما خالف قول ربنا فهو زخ، آبي عن التخصيص، ما يصير يجيب لك فرد كذا قول ربنا إلا أنه ليس زخرفا، بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد الإلزام. وبنفس هذا نجيب، عدنا موثقة قريناها فيما سبق اللي قلنا استند لها الشيخ النائيني قدس الله نفسه والشيخ الحلي في استفادة الصحة الواقعية فيما لو طلق ثلاثا في مجلس أو تزوج بلا إشهاد أو أو أو، موثقة عبد الرحمن هكذا يفرض الإمام فيها، يفرض لزوم التزوج، لازم تتزوج هذه المرأة، فلازم تتزوج يعني الآن ليست زوجة حتى، لأن اللي هي زوجة ما نقول لازم تتزوج، هي زوجة بعد متلبسة بالزواج فعلا، فعندما عبر وقال تتزوج معناها ليست زوجة، إذا ليست زوجة يعني معنى المستفاد من الروايات هو الصحة الواقعية زين. أهنا أنا أما تنجاوب نجاوب بنفس هذا الجواب اللي ذكرناه هنا، وهو إما التمسك بالانكشاف أو التمسك بالتخصيص، خلنا نقرأ ونشوف. قال وبنفس هذا نجيب عن مثل موثقي عبد الرحمن البصري، أنا هذا ذكرته فيما سبق، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له امرأة طلقت على غير السنة، يعني من قبل، على غير السنة يعني من قبل سني، طلاق ما مستجمع للشرع كناية، وإلا مو شيعي طلقها على غير السنة طلاق باطل الإمام يقول خلت لا مو هذا، هذا قطعا هذا فليكن مد نظرك، واضح شيخ أحمد؟ فقال عليه السلام تتزوج، هنا أنا قلت أكو شنو تقدر تقراها بقراءتين، شوف ياه الأنسب، تتزوج فارزة لا تترك، عفوا هذه المرأة لا تترك بغير زوج، يعني الشرح يقول ما يقول لها أنت بلا زوج ابقي، لا تترك بغير، أو لا تقراها هكذا، تتزوج هذه المرأة فارزة كما موجود هنا لا تترك بغير زوج. سياه الأنسب نتيجة لعله مو بذيك ذاك الشكل، إيه الاختلاف واضح، تختلف النتيجة، لكن ياه الأنسب إيه. على كل حال هذه الرواية قد يستفيد منها البعض أنها تفيد شنو الصحة، لذا قال فإن الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنة. فإذا طلاق صحيح بعد هذا ما هو الإمام جاي يقول تتزوج، هذا معناه أنها ليست ذات زوج، يعني طلاق زوجها السني إياها كان صحيحا، ولكن الجواب عنه ما تقدم من التمسك بفكرة الانكشاف، يعني بلحاظ ما بعد أن يتزوجها الشيعي ينكشف أنها ليست ذات زوج فيصدق تتزوج، بلحاظ أن الحكم قابل للتخصيص مو آبي وفلتكن أنها شنو بعد هي زوجة، لكن لما يتزوجها عفوا الطلاق شنو الطلاق لم يكن صحيحا، الطلاق كان صحيحا في خصوص هذه الحصة، كل طلاق لابد أن يكون شنو إذا أريد ترتب الأثر أن يكون مستجمعا لهذه الشروط 1، 2، 3 إلا هذا الطلاق اللي أوقع السني قابل للتخصيص له لا قابل فيكون صحيحا فلا تكون ذات زوج فيصدق تتزوج. أعيد له واضح
هاي بالنسبة إلى الأمر بالتزوج، فقرة الأخيرة لا تترك بغير زوج،
ها
فقرة الأخيرة لا تترك بغير زوج،
أظن نفس الإشكال اللي سأنده ذكر أي تفضلوا
أنا ليس ذات بعد والإمام لا تترك بغير زوج
أي. نفس اللي أنا ردت أقوله، يعني هذا التعبير اللي جاي ذكر الإمام سلام الله عليه، يعني فكرة الانكشاف وفكرة التخصيص قائمة عليه من على أنها ذات بعل مثلا، هذه لما الإمام جاي يقول تتزوج كانوا فارض الإمام سلام الله عليه أنه غير ذات بعل، فإذا غير ذات بعل بعد حينئذ شنو معنى ما أوقعه يكون صحيحا. أي بس هذا الانكشاف والتخصيص صار واضح، يعني التخصيص في دليل الطلاق، الانكشاف هذا الانكشاف شنو بس هذا سيدنا الانكشاف قد شنو يجيب عن هذا، لما نتزوجها الشيعي فيما بعد ينكشف أنها هي إلى الآن ذات زوج، إلى الآن ذات زوج زين عفوا. إذا كان صحيح طلاق السني، لأن هذه الرواية تقول شنو طلاق السني صحيح، فإذا كان صحيح طلاق السني فقوله عليه السلام بلي إذا كان طلاق السني صحيح من خلال التعبير عفوا، إنما نستكشف كون طلاق السني صحيح من خلال التعبير بتعبير الإمام سلام الله عليه بقوله تتزوج، ونقول يمكن للإمام أن يقول تتزوج وهي بعده ذات باع، لكن عندما يجري عليها العقد ينكشف أنا ما قبل ذلك شنو انفصمت عن الأول، فيصدق أنه تتزوج. يعني يمكن أن تتزوج، لها أن تتزوج، عليها أن عليها بهذا المعنى، وإلا أخو هي يمكنها أن لا تتزوج. إحنا أخو مو واضح، وليس المراد حكما تكليفيا بحيث إذا لم ترد التزوج من بعد السني شنو تكون قد ارتكبت أو خالفت واجبا. فبهذا الشكل نقول بالانكشاف والتخصيص، تخصيص من حيث الطلاق، انكشاف من حيث أنها شنو قد انفصمت. حتى لو بنينا على الصحة الواقعية، يعني قلنا بأنه التزمت بالصحة الواقعية، ما ذلك إلا من جهة قوله عليه السلام تتزوج، تتزوج يمكن أن ماذا يلتئم مع المصير إلى الانكشاف. فما نجعل تتزوج قرينة قطعية على إرادة ماذا الصحة الواقعية، لا يلتئم حتى مع الإباحة بفكرة الانكشاف، كما أنه تتزوج قابل ماذا لأن يحمل على الإباحة بفكرة التخصيص. ماكو مشكلة وتتزوج، تتزوج غير تقول على أنه ما يصير، لا يصدق إلا في مورد كانت غير ذات زوج، إلا هذا المورد، مع أنها ذات زوج تتزوج. لكن هذا يحتاج إلى، إذا هكذا رد نمشي، يحتاج إلى أنه قبيل ذلك أنا ما تحصل العلق الانفصام والبينونة بينها وبين زوجها. فالطلاق شنو ما أدري شو تسمي، قهري، الشارع هو يتبرع به، شنو بأي شكل من الأشكال أنت بعد إيه الإمام، المهم الشرع أجاز أن يتزوج هذا الإنسان من هذه المرأة. عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان. الآن فقط السني إذا أوقع عقدا أو إيقاعا على خلاف مذهبه يلزم به أو لا، مطلق غير الشيعي. الكتاب إذا أوقع طلاق على غير مذهبه، عفوا أوقع طلاقا على غير مذهبنا، صحيح في مذهب يمكن الإلزام أو لا؟ فإذا هذه القاعدة تعم سائر ذوي الأديان أو تختص بالمخالف؟ ألزموهم، ألزموا كل ذي دين ومذهب، أو ألزموا خصوص المخالفين؟ من خلال روايتين نريد نعمم، فلنقرأ الروايتين ما بي المطلب شيء. قال: وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان؟ فلو فرض أن الكتابي طلق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا، لكن على وفق دينه شي يكون صحيح، فهل يجوز لنا الزواج بها؟ الجواب نعم، لوجهين. واحد منهم إذا كان في حق غير الشيعي قاعدة الإلزام جارية، في حق غير الشيعي، في حق غير الشيعي من سائر الأديان أو لا؟ لأن على المسلم إلزام المسلم بما ألزم به نفسه أو لا؟ إلزام المسلم يقتضي بالأولوية إلزام غير المسلم بما ألزم به نفسه. هذه
قد كنا قرينا لأن
الإلزام
غير المسلم ليس
بأولوية. لا، وين جيب القرينة؟ لا، مو هاي فكرة الأولوية مو الرواية، الرواية سأجيب لك رواية نستفيد منها العموم أيضا.
رأينا أن إلزام المسلم في مورد الطلاق قد يكون بلفاظ أنه عدهم شروط الطلاق أكثر تطابق شروطه، قايته بالإشهاد مثلا ما عدهم هذا الشرط. أما إذا نجي إلى غير المسلم قد يكون قضية الطلاق في غير المواقع ما عدهم هذا الشيء.
بس هذه بس هذه تصلح فارقة؟
لا، فإذا طلق في المواقع نبدأ نحرز أن الإمام رأي يعني يصحح هذا.
لا، طلق طلاقا صحيحا في مذهبه الكتابي، طلق طلاقا صحيحا في مذهبه في دينه، يمكن أن نلزمه أو إحنا عدنا هذه بعده زوجة، لأنه بيناتهم هم اتفقوا دينهم يسمح لهم بيناتهم. إذا هو الرجل قالها في أمان الله في أمان الله، ماكو أنت طالق وشروط أخرى وذ... أي
فرق يعني في شيء أبو الأول أن هذا عرق الزوجية لهم، وبالمسلم الشيء السني يعني يمكن تصحيح وقوع العرق الزوجية. أما بالنسبة لهؤلاء أصحاب الأديان قد يقال أنه أول أمر أنه تحققت عرق الزوجية
الكيف،
فهذا أنه أمضينا هذا الشيء
لكل مذهب النكاح، لكل قوم النكاح.
فأمضينا لكن أنه هل وقع نكاح واقعا حتى أنه يصار بعدين أنه هذا الآن زوجة واقعا أو غير زوجة واقعا، هذا من باب الإمضاء ومن باب أنه
أقول أن سألت ليش تروح للطلاق وتسوي للنكاح؟ هم يرون بأنه لازم تروح للكنيسة، إذا القسيس ما يجري كذا يضع إيد على إيد ما يصير نكاح، هم بالبيت حسوا. هل يجوز لأن ألزمهم لو لا؟
هم عندهم شرط يعني كشرط؟
أقول عندهم شرط في صحة النكاح أن يذهب إلى الكنيسة والقسيس يضع إيد بإيد ويعطيهم هذا البعدر الكذا.
يلزمون بأن هذا ما وقع نكاح،
فيجوز لنا أن نتزوج تلك المرأة بناء على جواز التزوج بالكتابية، مو تجي له لا قب بس أحجو يلا هذا بعد مو طلاق، أنتم جبتوا الكذا للطلاق أنه إمضاء النق. فإحنا سؤالنا هذا، هل يجوز التزوج بها أو لا؟
أما الثاني شخص من على أنه هذه المطلقة على غير السنة من العامة، الآن ننتظر إلى مضي العدة أو لا؟
ليش تروح للطلاق شيخ أحمد؟ خو إحنا سب النكاح
نفضل
مورد
واحد
شنو
المشكلة؟
ها لا ما بيفرد شيء، فأنت هنا نتقبله يعني
نفكر بذاك.
خب تعال تعيفوا إلى يوم السبت لأنه راح لهذا خمس دقائق وكلت على هذه الورقة. زين إن شاء الله إلى يوم السبت. جيد جيد، بس شوفوا تأملوا بالروايات شوفوا قد تستفيدون منها الاختصاص بالمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي ورد عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة. هذه الأيام نعيش ذكرى شهادة الصديقة الكبرى أم أبيها التي ورد في فضلها ما لم يرد في حق غيرها سوى أبيها وبعلها وبنيها. عن الإمام أمير عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا فاطمة أتدرين لما سميتي فاطمة؟ فقال علي عليه السلام يا رسول الله لما سميت؟ قال لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. إذا أريد نرجع إلى الكتاب الكريم، خو ما شاء الله الروايات التي والآيات التي وردت في حق أهل البيت وخصوصا الخمسة أصحاب الكساء بما فيهم الصديق، من آية المباهلة إلى آية ماذا ويطعمون الطعام إلى آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى آخره، وآت ذا القربى حقه، نزلت في حق فاطمة سلام الله عليها أن تعطى فدكا، إلى غير ذلك. ومن حيث الروايات والاعتناء الشديد الذي حظيت به من قبل والدها وبعلها وبنيها، هذا مسلم، هذا فهي المحور في منظومة أهل البيت في هذا البيت الشريف. الزهراء سلام الله عليها ذات الثمانية الثمان عشرة سنة انتقلت إلى دار أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيش قد عمرها؟ واحد يتصور فاطمة الزهراء فهي صدق إيه، لكن عمرها إيش قد؟ 10 سنين إيش قد كان؟ إيه؟ لأن الحسن سلام الله عليه عندما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إيش قد؟ 8-7 سنين، 8 سنين بعد. هالعظمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهرها لفاطمة سلام الله عليه، وإلا هي عظيمة، أراد أن يظهر ذلك. فتجد النبي صلى الله عليه وآله في كل أدنى مناسبة تجد النبي صلى الله عليه وآله يظهر ذلك، يفعل أشياء ما كان يفعلها الإنسان العادي اتجاه أهل بيته. اسأل الآن احنا إذا رئيس جمهورية صار بناء كل يوم الزوج يسأل سلام عليكم، أو يأخذ بإيد ابنه ويمشي، أو مثلا شنو يقف على دار ابنته ويطرق الباب وتطوني إجازة، لو نفسرها تملق، لو نفسرها كذا، لو نفسرها أنه هذا خلاف المتعارف، فرد تفسير. لكن تجد الشخصية الأولى في عالم الوجود النبي صلى الله عليه وآله اتجاه أهل بيته مواقف غريبة، تعد غريبة، حتى لعله في ذاك الزمان هم ما كانت مألوفة، بل في ذاك الزمان قطعا ما مألوفة أكثر من عندنا، لأنه في هذا الزمان لعل المرأة ماذا تناطح الرجل، موجه هم بالعمل هم بالشارع هم وين ما كان، صحيح لو لا، بينما في ذاك الزمان كانت المرأة مكانتها الاجتماعية ما كانت تسمح أن تبرز بهذا الشكل. لكن مع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله يقف عند باب فاطمة سلام الله عليها و تأذنون إنما يريد الله ليذهب عنه، ومدة مديدة وين قبل ما يتوجه للصلاة، وكأنه شلون واحدنا إذا يريد يروح أول ما يسلم على الإمام سلام الله عليه ثم يتوجه إلى الصلاة حتى هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه وآله. من الخصوصيات هذه اللي يرويها اللي يذكرها ابنها الصادق سلام الله عليهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة أتدرين لماذا سميت فاطمة، لما سميت فاطمة؟ الجواب بعد أن استفسر أمير المؤمنين سلام الله عليه، الجواب: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. شلون يحكي النبي صلى الله عليه وآله بذاك الزمان ويا الناس؟ شلون يحكي حتى يبين فضيلة الزهراء، حتى يبين مقام أهل البيت سلام الله عليه، شلون يحكي بعد؟ احنا الآن إذا فرد واحد فقيه ولي من أولياء مو معصوم يجي يقول فلان تدرون ترى فلان ترى بالجنة مقام، إيش قد إحنا الآن ماذا نقدس هذه الشخصية ونحاول أن نتقرب من عدها ونسألكم الدعاء وما أدري كذا، ونطلب منها من تلك الشخصية أن تنظر إلينا نظرة أي خوش. النبي صلى الله عليه وآله جاي يبين فطمت هي وشيعته، هو واضح فطمت هي وشيعتها، شيعتها فطموا لأجلها، هي فطمت لأجلهم أو فطموا لأجل شيء ثالث، هو واضح أن الشيعة فطموا لأجلها. لأن هي الاسم هي من عندها اشتق سميت فاطمة لأنها فطمت وبسببها يفطم الشيعة. لكن مع ذلك لا تجد لمنزلة الزهراء ماذا مقاما في قلوب بعدين كل احنا مسلمين الحمد لله. سيمو هذا الحديث هذا احاديث انتم تعرفونها احسن مني. ذيك اذا واحد ذكرها بعد الشيء العجيب العجاب يكون حول شخصية الزهراء سلام الله عليها. من النعم الكبيرة علينا أننا من محبيها ممن يتولاها ونفتخر بذلك. فخرنا أن تكون هناك قدوة مثل أمير المؤمنين عندنا. ترى هذه ما أكل غير ما عندهم الجحظ. الزهراء قدوتنا، الإمام الحسن والإمام الحسين وأهل البيت. واقعا مذهب الشيعة يفتخر، كل شيعي يفتخر، كل محب يفتخر بأنه منسوب إلى الزهراء، منسوب إلى أهل البيت. لكن أنا ما أعرف هذه النعمة لأنه غارق بيها، ما أتوجه له، وإلا نعمة هي النعمة لا غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها. وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.